بأمر رب العصر بالتعني يحفظوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. ما زال الكلام في الأصول اللفظية. تقدم الكلام أن هناك أصولا عقلائية لفظية يرجع إليها في حال الشك في مراد المتكلم. المصنف قال أن هناك نحوين من الشك: شك في الموضوع له، شك في المعاني الحقيقية، وشك في المراد مراد المتكلم بعد العلم بأوضاع الألفاظ. النحو الأول من الشك قال بأنه تجري فيه علامات الحقيقة والمجاز. النحو الثاني من الشك قال تجري فيه الأصول اللفظية، ثم ذكر الأصول اللفظية وذكر مؤخرا أن مرجع الأصول اللفظية بالحقيقة إلى أصل واحد وهو أصالة الظهور، يعني كلما دار الأمر بين ظاهر وغيره أخذ بالظاهر لوجود الأصل العقلاء اللي هو أصالة الظهور. ثم ذكر قبل بيان أصالة الظهور ورجوع الأصول اللفظية إلى أصالة الظهور، ذكر أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك، وقال أن أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك عليكم السلام تلحق بأصالة عدم التقدير. السؤال هو أنه لما جعلت أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك من الأصول اللفظية مع أنها في الحقيقة ترجع إلى الشك في الوضع؟ فكان اللازم جعل أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك من علامات الحقيقة والمجاز، لأن مورد هذين الأصلين هو الشك في الوضع. مرجع أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك نرجع كل منهما إلى الشك في الوضع، ثم تأتي أصالة عدم النقل أصالة عدم الاشتراك تنفي الوضع الثاني وتنفي النقل وتنفي الاشتراك. ففي الحقيقة عليكم السلام مرجع أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك إلى عدم الوضع، فكان اللازم على المصنف أن يجعل أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك في البحث السابق لا في بحث الأصول اللفظية. شنو المصنف خلط بين نحوي الشك؟ فذكر أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك في الشك في المراد، مع أنه كان لابد عليه أن يذكر كل منهما في أصالة أو في الشك في الوضع. هذا السؤال اللي يطرح، وقلنا هذا السؤال أجلنا إلى ما بعد أصالة الظهور لأجل أن يتضح الجواب عن هذا السؤال. واضح إلى الآن على الأقل للأخوة اللي كانوا موجودين؟ واضح هذا الجواب عن هذا؟ أنه صحيح، صحيح بالنتيجة، بالنتيجة أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك نتيجة كل منهما عدم تحقق الوضع، لكن إنما جعلوا أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك من الأصول اللفظية مع أنها ترجع إلى الشك في الوضع، لأنه الأصول اللفظية كما تقدم نتيجتها الشك في الظهور وغيره. الأصول اللفظية مطلقة، أصل الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، مرجعها ومآلها إلى أنه إذا شك بين الظاهر وبين غيره يحمل الكلام على الظاهر. هذا مرجع كل الأصول اللفظية. فهذا الضابط، هذا الضابط وهذا المدار في الأصول اللفظية. الأصول اللفظية هي أن يشك في الكلام ويدور الكلام بين الظاهر وبين عدمه فيحمل الكلام على الظاهر. هذا الضابط في الأصول اللفظية. والله تعالوا خلينا نشوف أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك، هذا الضابط موجود لو ما موجود؟ حتى إذا موجود نقول أن أصالة عدم النقل هي من الأصول اللفظية، أصالة عدم الاشتراك من الأصول اللفظية. هذا الضابط إذا ما موجود نقول لا، إذن أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك ليس من الأصول اللفظية. خلينا نجي نشوف أصالة عدم النقل. أصالة عدم النقل شو تقول؟ تقول إذا كان عندنا لفظ موضوع لمعنى من المعاني ثم شككنا في وضعه لمعنى آخر بعد هجران المعنى الأول، حينئذ نبني على عدم النقل ونبني على المعنى الأول. نقول حينما نشك في النقل إلى المعنى الثاني، هذا اللفظ ظاهر في المعنى الأول لو لا؟ قطعا ظاهر في المعنى الأول. فحينئذ إذا شككنا في نقل اللفظ إلى معنى آخر يكون الشك مآله ومرجعه إلى حمل الكلام على ظاهره أو حمل على معنى آخر. ففي الحقيقة مرجع أصالة النقل إلى دوران الأمر بين الظاهر وبين غيره، من هنا جعلت أصالة النقل من الأصول اللفظية وإن كان مرجعها إلى الشك في الوضع الثاني. هذا بالنسبة إلى أصالة عدم النقل. أصالة عدم الاشتراك نقول أنه لا إشكال في أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى. هل وضع هذا اللفظ في وضع آخر لمعنى آخر؟ نشك في الاشتراك. فشنقول؟ نقول الأصل عدم الاشتراك. هذا اللفظ إذا كان موضوع لمعنى ثم سكتنا في وضعه لمعنى آخر مع عدم هجران المعنى الأول، الأمر يدور بين شنو شنو؟ الأمر يدور بين الظهور وبين الإجمال، بخلاف أصالة عدم النقل. أصالة عدم النقل الأمر فيها يدور بين الظاهر وبين غير الظاهر، شيء آخر ليس بظاهر، اللفظ ليس بظاهر فيه وإن كان يحتمله مثل ما عرفنا الظاهر. يتعين المعنى المراد أو يتعين الاحتمال الأول مثلا، لكن يحتمل إرادة خلافه. هذا التعين ليس على نحو الجزم والقطع خلاف النص، وتقدم هذا معنى النص ومعنى الظاهر. أما في الاشتراك يدور الأمر بين الحمل على معنى من المعاني، هذا المعنى هو الظاهر، وبين الإجمال، لأنه إذا صار عندنا أكثر من معنى مع عدم هجران المعنى الأول حينئذ يدور اللفظ بين أحد معنيين ولا ترجيح بينهما، لأنه أصلا ما عندنا قرينة واللفظ موضوع لكل منهما على حد سواء. ما هجر المعنى الأول حتى نقول أن المعنى ظاهر في اللفظ ظاهر في أحد المعنيين. فإذا دار الأمر بين الظاهر في المشترك وبين المجمل اللي هو أكثر من معنى مع عدم ترجيح أحدهما، حينئذ تجي أصالة عدم النقل شو تقول؟ أصالة عدم الاشتراك تقول لا وضع جديد، إذن احمل على المعنى الأول، يعني احمل على الظاهر. وواضح أنه حينئذ يكون مآل الشك هو الدوران بين الظاهر وبين غيره، فتكون أصالة عدم الاشتراك أيضا من الأصول اللفظية اللي في حقيقتها يدور الأمر فيها بين الظاهر وبين غيره اللي هو في المقام الإجمال. فإذا صارت أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك من الأصول اللفظية. هذا قد يكون جواب أول. نفس هذا الجواب خلينا نعبر عنه بتعبير آخر وهي أخطر وقد يكون أقرب إلى الأذهان. إحنا بالأصول اللفظية شنو مورد الأصول اللفظية؟ مورد الأصول اللفظية الشك في مراد المتكلم. نقول حتى ندخل أصالة عدم النقل وأصالة عدم الإشتراك، لاحظوا هذا التعبير. بعبارة أخرى نقول أن الأصول اللفظية موردها الشك في مراد المتكلم، سواء كان الشك في مراد المتكلم ناشئا من الشك في الواضع أو من منشأ آخر. في مثل أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاستراك، الشك في مراد المتكلم يكون ناشئا من الشك في الوضع، وإحنا ما عندنا حساسية من الشك في الوضع حتى ندخل الأصول في الأصول اللفظية. أي أصل حتى ندخلها بالأصول اللفظية لابد أن يكون مورد الشك شك في المراد. فهذا الشك في المراد قد يكون منشأ وجود قرينة، قد يكون منشأ عدم ظهور الكلام، قد يكون منشأ الشك في الوضع. فإذا صار الشك في الوضع اللي هو مورد أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك، إذا كان منشأ الشك في مراد المتكلم هو الشك في الوضع، حينئذ نقول تدري الأصول اللفظية اللي منها أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك، أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك من الأصول اللفظية لأنها تجري لتعيين مراد المتكلم، وإن كان منشأ الشك في مراد المتكلم هو الشك في الوضع. إحنا ما عندنا مشكلة ويا الشك في الوضع. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، نقول إحنا العلامات اللي قدمت أيها المستثقل أنت تريد تجعل أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك إلى جانب التبادل، إلى جانب الاضطراد، إلى جانب صحة الحمل، حتى تقول أنها مما يثبت به الوضع من علامات الوضع، تقول الأمر بالعكس تماما. ليه؟ لأن التبادر شنو يثبت؟ يثبت الوضع. في حين أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك شو تقول؟ تقول لا وضع، تقول ما عندنا وضع جديد. إحنا إذا نشك بالوضع الجديد أصالة عدم النقل تقول لا ماكو وضع. إذا نشك بالوضع الثاني لللفظ المتوهم اشتراكه أصالة عدم الاشتراك شو تقول؟ تقول لا وضع جديد. إذا أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك بعكس علامات الحقيقة تماما. علامات الحقيقة تثبت التبادر والإفراد وغيرها، تثبت الوضع، هذين الأصلين أو هذان الأصلان ينفيان الوضع. فإذا خلاصة الكلام أن أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك من الأصول اللفظية. واضح هذا؟ واضح. ثم بعد أن بيّن المصنف الأصول اللفظية ذكر الدليل عليها. هو أول ما ابتدأ في بحث الأصول اللفظية قال الكلام يقع في الأصول اللفظية في جهتين: الجهة الأولى في تعداد الأصول اللفظية وبيان مواردها، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية في الدليل عليها، الدليل على اعتبارها أصول لفظية. من يقول أن الأصول اللفظية معتبرة عند الشارع وقد تعبدنا الشارع بالأصول اللفظية؟ من قال أن أصالة الحقيقة معتبرة عند الشارع؟ بحيث إحنا إذا قرينا رواية، إذا قرينا نص آية أو رواية وشكينا في مراد الشارع من هذه الرواية، هل يمكن لنا أن نجري أصالة الحقيقة؟ هل يمكن لنا أن نجري أصالة الظهور؟ من يقول أن الشارع تعبدنا بأصالة الظهور؟ من قال أن الشارع تعبدنا بالأصول اللفظية؟ الجهة الثانية متكفلة لهذا البحث. المصنف يستدل على اعتبار الأصول اللفظية بالسيرة العقلائية. السيرة العقلائية واحدة من الأدلة وواحدة من الحجج التي تذكر في الجزء الثالث من المنطق، مباحث الحجج. هناك راح يذكر الأدلة. شنو الأدلة؟ الشهرة، خبر الثقة، سيرة المتكرعة، سيرة السيرة العقلائية، وهكذا مجموعة أدلة تدل على إثبات الحكم الشرعي. واحدة من الأدلة السيرة العقلائية. طبعا هذا البحث كما هو المصنف يقول يعترف بذلك، يقول البحث في حجية الأصول اللفظية بحث مستعجل. هذا البحث المفروض يذكر في الجزء الثالث، احنا نقدمه ونستعجل بذكره لأجل كثرة الحاجة إلى المصنف، هكذا يقول وهو في محله، لأن كلامنا احنا في المدخل، كلامنا في المقدمة، والسيرة العقلائية وبقية الأدلة راح تذكر بالجزء الثالث. احنا أصلا الجزء الأول معقود لمباحث الألفاظ، ما معقود لمباحث الحجج، وإحنا بعدنا حتى الجزء الأول مداخل. المهم أن المصنف يقول أنا إنما أقدمها لكثرة الحاجة إليها. إحنا هم تبعا للمصنف. شنو معنى السيرة العقلائية؟ السيرة العقلائية هي جريان العقلاء في شأن من شؤونهم على عمل معين. العقلاء في شأن من شؤونهم يجرون على عمل معين ويتعارف عندهم الجريان على هذا العمل بحيث لا يشد منهم أحد إلا وكان معرضا للنقد والتوبيخ واللوم من العقلاء. صير سيرة، صير تعارف عند العقلاء بحيث يسيرون كل العقلاء على طريقة واحدة. إذا شذ واحد من العقلاء عن هذا التعارف استحق للوم والتوبيخ. هذا السلوك وهذا التعارف يكون ناشئا عن نكتة عقلائية ولو لم تكن واضحة ومتبلورة وملتفتا إليها. يعني اللي يدعونا إلى هذه السيرة وهذا التعارف لابد أكو شيء مركوز بأنفسنا، مركوز في جبلة العقلاء وفي أنفس العقلاء هو اللي يدعوهم إلى هذا التعارف. لكن بالسيرة العقلائية لا يعتبر أن تكون هذه النكتة وهذا الشيء المركوز في أنفس العقلاء لا يعتبر أن يكون ملتفتا إليه. يعني من سيرة العقلاء التعويل على خبر الثقة. إذا إجا الثقة وأخبر بخبره، إجا الثقة قال مثلا، قال الطريق الآن أنت تروح للولاية تاخذ درس، الطريق للولاية مغلق مسدود، وهذا ثقة وتعتقد بتدينه وبوثاقته. العقلاء تعارف عندهم على الاعتبار بقول الثقة، بحيث إذا هذا الشخص اللي أخبر بهذا الخبر خالف، قال لا أنا ما أرتب أثر على هذا الخبر وراح للولاية وفعلا لقى الطريق مسدود، هذا يلام له؟ لا يلام، قطعا يلام من كل العقلاء. أما أنه شنو النكتة وشنو الشيء اللي مركوز بأذهان العقلاء بحيث يدعوهم للأخذ بخبر الثقة، هذا قد يكون ما معلوم وما ملتفت إليه. إحنا ما ندري، قد ما ندري ليش نعول على خبر الثقة، لكن بالأخير أكو سيرة عقلاء جرت على الأخذ بخبر الثقة. وهكذا سير عقلائية كثيرة. الآن اللي يهمنا في المقام بيان الكبرى وهي شنو السيرة؟ السيرة تعارف العقلاء على اتباع عمل معين في شأن من شؤون حياتهم بحيث لا يشد منه أحد إلا وكان معرضا للتوبيخ واللوم من قبل العقلاء. هاي السيرة العقلائية يعتبر فيها لأجل أن تكون دليلا على الحكم الشرعي يعتبر فيها أمران مهمان. الأمر الأول المعتبر في السيرة العقلائية معاصرة المعصوم أو معاصرة السيرة للمعصوم عليه السلام. هاي السيرة العقلائية حتى تكون حجة لابد أن تكون موجودة في زمان النبي، في زمان الإمام عليه السلام. يعني أن لا تكون مستحدثة بعد زمن النص، وإلا لو كانت مستحدثة بعد زمن النص لما كانت دليلا على الحكم الشرعي. هذا الشرط الأول حتى تكون السيرة العقلائية حجة يعتبر فيها معاصرة المعصوم. الشرط الثاني المهم هو أن تكون هذه السيرة مضاة من قبل الشارع المقدس. ولو كان الإمضاء بواسطة عدم الردع عنها والسكوت عنها. الشرط الثاني أن تكون مضاة من قبل الشارع. إحنا ما نريد نتعبد بآراء العقلاء، إحنا نريد نتعبد برأي الشارع. فالسيرة العقلائية تكون دليل على الحكم الشرعي بعد أن يمضيها الشارع ويقبل بها الشارع، ولو كان إمضاء الشارع بواسطة السكوت عنها وعدم الردع عنها. مجرد سكوت المعصوم، اكتب لك الآن عناصر السيرة، سكوت المعصوم عليه السلام على السيرة العقلائية مع أنها معاصرة له موجودة في زمانه، سكوته دليل على إمضائه لهذه السيرة. المعصوم عليه السلام إذا سكت عن السيرة العقلائية مع أنها موجودة في زمن النص وموجودة في زمانه، سكوت دليل على إقراره وإمضائه لها. هذا الشرط الثاني. إذن السيرة العقلائية أن يتعارف العقلاء في شأن من شؤونهم على عمل معين، بحيث الشاذ منهم يلام على شذوذه، يعتبر فيها أمران. خلاصة الكلام، الأمر الأول معاصرة السيرة للمعصوم، الأمر الثاني عدم الرجع عنها. هذا بشكل كبرى. تعالوا إلى الأصول اللفظية، نريد نستدل على اعتبار الأصول اللفظية بالسيرة. خلينا نشوف، نقول لا إشكال ولا شبهة في جريان ثورويا، لا إشكال ولا شبهة في جريان سيرة العقلاء على الأخذ بالظاهر. العقلاء تبانوا فيما بينهم على الأخذ بالظاهر، بحيث إذا خالف شخص الأخذ بالظاهر استحق اللوم والعتاب. أصلا عدم الأخذ بالظاهر يلزم منه أن لا يستقر حجر على حجر. كل شيء ما نقدر نسوي إذا اعتمدنا فقط على النصوص، لابد أنت حتى تفهمني مرادك لابد أن تجيب ألفاظ هي نص في مرادك، أما الظاهر فأنا ما أعقد. بعد ما راح يستقر حجر على حجر. أصلا وجوب الصلاة مثلا، نستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة نقول هذا ظاهر في وجوب الصلاة. من استفدنا؟ لأنه صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. فإذا ما اعتمدنا على الظاهر وقلنا لا صحيح صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، لكن احنا ما نعتمد على الظاهر، حينئذ حتى أمثال وجوب الصلاة قد لا يكون ثابتا. إذن سيرة العقلاء جرت على الأخذ بالظاهر. في الأصول اللفظية مرجحة إلى الأخذ بالظاهر. قلنا إذا دار الأمر، إذا دار مراد المتكلم بين الظاهر وبين غيره، العقلاء يأخذون بالظاهر. هذه السيرة العقلائية لا إشكال في أنها موجودة في زمن النص وليست بمستحدثة في الأزمنة المتأخرة على وجود النص، كما أنه لا إشكال في أن الشارع لم يردع عنها، لم يردع عن الأخذ بالظاهر. ليش؟ هذا العنصر الثاني. ليش؟ لأنه لو كان للشارع طريقة أخرى غير طريقتنا، غير طريقة العقلاء لبيناها. الشارع ما أجانا نص من الشارع أنه لا تعتمدون على الظاهر، بل اعتمدوا على الطرق الكذائية 1 2 3. الشارع ما ذكر هكذا أمر. فإذا الشارع سكت عن هذه السيرة، لم يردع عن هذه السيرة، هذا دليل على أن الأخذ بالظاهر الذي هو سيرة للعقلاء هذه حجة عند الشارع لعدم ردع الشارع عنها. حجية الأصول اللفظية، وهي الجهة الثانية من البحث في الأصول اللفظية، والبحث عنها يأتي في بابه وهو باب مباحث الحجة. ولكن ينبغي الآن أن نتعجل في البحث عنها لكثرة الحاجة إليها، مكتفين بالإشارة فنقول إن المدرك والدليل، المدرك الدليل المستند، كل هاي ألفاظ مترادفة. دليل يعني مدرك يعني دليل، مستند يعني دليل. إن المدرك والدليل في جميع الأصول اللفظية واحد، الدليل على الأصول اللفظية هو واحد، وهو تباني العقلاء في الخطابات الجارية بينهم على الأخذ بظهور الكلام وعدم الاعتناء باحتمال إرادة خلاف الظاهر. هذا واضح من تعريفنا للظاهر. شنو تعريف الظاهر؟ شنو المراد من الظاهر؟ الظاهر هو أن يكون لللفظ معنى أو أكثر من معنى، أحد هذه المعاني هو المتعين، لكن تعينه لا على سبيل الجزم والقطع، بل يبقى احتمال لإرادة الخلاف. وهذا الأخير هو الفارق بين الظاهر وبين النص. النص أكو تعين، الظاهر أكو به تعين كما أن النص به تعين، لكن تعين النص على نحو الجزم والقطع بخلاف تعين الظاهر لا على سبيل الجزم والقطع، بخلاف المجمل، المجمل اللي إلى أكثر من معنى ولا تعين لأحد هذه المعاني، مثل المشترك حينما يطلق من دون قرينة يقال عنه أنه مجمل لأنه إلى أكثر من معنى ولا يتعين أحد المعاني. قال على الأخذ بظهور الكلام وعدم الاعتناء باحتمال إرادة خلاف الظاهر اللي هو هذا الاحتمال المقابل للظاهر، العقلاء لا يعتبرون لهذا الاحتمال، العقلاء يلغون هذا الاحتمال كما لا يعتنون باحتمال الغفلة. احنا عادة حينما نتكلم بكلام يظهر من كلامنا بعض المعاني، السامع كما أنه يلغي احتمال إرادة خلاف الظاهر يقول لا هذا الاحتمال أنا ما أعول عليه، أكو عندنا احتمال آخر قد يكون المتكلم غافل وتكلم بهذا الكلام، السامع أيضا يلغي احتمال الغفلة، قد يكون العياذ بالله هذا ثقة لكنه قد يكون كاذبا في كلامه مو معصوم، ما نشترط العصمة، نشترط الوثاقة، فإذا كان ثقة يحتمل أن يكون كاذبا، السامع أيضا يلغي احتمال الكذب. بعدها كلها أصول عقلائية، العقلاء هكذا يفعلون، يلغون احتمال الخلاف، إرادة الخلاف، يلغون احتمال الغفلة، يلغون احتمال الكذب، يلغون احتمال إرادة الإجمال، قد يكون هو هذا المتكلم إنما تكلم بهذا الكلام اللي هو مو نص، قد يكون مراد الإجمال، قد يكون مراد الإهمال، أن يهمل ما يبين شنو مراده أو أن يجمل. السامع العقلاء تبانوا على أن يلغون كل هذه الاحتمالات، كل احتمال الغفلة، احتمال الكذب، احتمال إرادة الخلاف، احتمال إرادة الإجمال، احتمال إرادة الإهمال، كل هذه الاحتمالات المقابلة للظاهر العقلاء يلغون هذه الاحتمالات بأجمعها كما لا يعتنون باحتمال الغفلة أو الخطأ أو الهزل أو إرادة الإهمال والإهمال، بحيث إذا تكلم بهذا الكلام المتكلم ثم بعد أن احتج السامع عليه بكلامه قال لا أنا كنت هازلا، أنا ما كنت جاهل، هذا لا يصدق في كلامه هذا، والعرف والعقلاء يلومون هذا المتكلم، ولا يمكن أن يكون قوله كنت هازلا لا يمكن أن يكون حجة بالنسبة إليه أو إرادة الإهمال والإجمال. فإذا احتمل الكلام المجاز أو التخطيط، قاعد يعدد الأصول اللفظية، فإذا احتمل الكلام المجاز أو التخطيط أو التقييد أو التقدير لا يوقفهم ذلك عن الأخذ بالظاهر. احتمل المجاز فيجري أصالة الحقيقة، احتمل التخطيط يجري أصالة العموم، احتمل التقييد يجري أصالة الإطلاق، احتمل التقدير يجري أصالة عدم التقدير. المصنف يقول لا تتعبون، تقولوا يجري أصالة الظهور، لأن هاي الأصول اللي عددناها كلها نرجعها إلى أصل واحد وهو أصالة الظهور. يقول لا يوقفهم ذلك عن الأخذ بظاهره، كما يلغون أيضا احتمال الاشتراك والنقل ونحو الزمان. غير سياق العبارة، ها؟ هو هذا نفس اللي دعا إلى قوله ويلحق، نفس الشيء هو كل هذه الأصول، أصل الحقيقة، أصل العموم، أصل عدم التقدير، أصل الإطلاق، أصل عدم النقل، أصل عدم الإشراك، كل هذه الأصول مرجعها إلى أصالة الظهور، أصالة الظهور، ومنها أصالة عدم النقل وأصالة عدم الإشراك. لكن هناك قال تلحق، هنا غير سياق عبارته، لكن نفس النتيجة، النتيجة واحدة، كما يلغون أيضا احتمال الإشراك والنقل ونحوهما. زين، هذا كله كلام طغروي، أنه إحنا بالخارج قاعد نشوف أنه العقلاء عندهم سيرة على الأخذ بالظاهر. تعال نقح الكبرى، قال ولا بد أن الشارع قد أمضى هذا البناء وأمضى هذه السيرة وجرى في خطاباته على طريقتهم هذا ياشر، هذا ياشر، أحسنتم، هذا الشرط الثاني من شرائط السيرة. قاعد ينفتح يقول الشرط الثاني ترى متحقق. زين، إذا تحقق الشرط الثاني طبعا الشرط الأول يكون متحققا. من هنا المصنف ما ذكره، احنا عندنا شرطين، الشرط الأول أن تكون السيرة معاصرة للمعصوم مو مستحدثة، الشرط الثاني أن تكون السيرة منضاة من قبل الشارع. فإذا الشارع، إذا إحنا إجينا نقحنا وأثبتنا أن الشارع أمضى هذه السيرة، إذا أمضاها معنى أنه كانت معاصرة إليه وقد أمضاها. يقول ولا بد أن الشارع قد أمضى هذا البناء وجرى في خطاباته على طريقتهم هذه، وإلا من يقول أن الشارع أمضى؟ يقول وإلا لزجرنا ونهانا عن هذا البناء. ليه؟ لأن الشارع حينما يشوف أدنى العقلاء سيرة عقلائية ما يرتضيها، أكو سيرة موجودة عند العقلاء الشارع ما يرتضيها، ما يجعل لها طريق موصل إلى أحكام الشرعية. لابد أن يسوي، لابد أن ينبه. ليش ينبه؟ ليش لابد أن ينبه؟ لأنه لابد له أن يحفظ أحكامه ومناطات أحكامه. الشارع المقدس حينما جعل الصلاة، ذكرنا سابقا أن العدلية يقولون بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. زين، فالصلاة ليش واجبة؟ لأن أكو مصلحة، النهي عن الفحشاء والمنكر مثلا. الخمر ليش حرام؟ لأن أكو فد مفسدة. فالشارع المقدس حينما يشعر بأن العقلاء عندهم سيرة عقلائية، يمكن لهذه السيرة أن تجري إلى الأحكام الشرعية بحيث تفوت مصالح ومفاسد الأحكام الشرعية. لابد له أن ينبه، يقول ترى أنا هذه السيرة لا أقبلها في إثبات الأحكام. ليش؟ حتى يحافظ على ملاكاته، حتى يحافظ على النهي عن الفحشاء والمنكر، يحافظ على العدالة الاجتماعية مثلا في أداء الحق الشرعي، يحافظ على عدم تحقق المفاسد في المجتمع، حتى يحافظ على ملاكاته المصالح والمفاسد. لابد أن ينبه، يقول أن السيرة الكذائية المتبعة عندكم أيها العقلاء أنا لا أعتمد عليها في إيصال الأحكام الشرعية. سكوت عن هذه السيرة مع علمه بأن السيرة تمتد إلى الأحكام الشرعية، سكوت دليل على إقراره ورضا وعدم ردع عن هذه السيرة. فالشارع المقدس لما لم يردع عن هذه السيرة علم أنه راض بها ومقر لها، من هنا تكون السيرة العقلائية حجة كما يكون خبر الثقة حجة. قال وإلا، يعني شنو؟ لو لم يكن الشارع قد أمضى، لو لم يكن الشارع قد أمضى، لو لم يمضي الشارع، وإلا لزجرنا ونهانا عن هذا البناء في خصوص خطاباته. يقول أنتم سيرة عقلاء على الأخذ بالظاهر، إيه أخذوه في مقامات، في مجالات أحكامكم الدنيوية، إيه أخذوا بالظاهر، أنا ما لي علاقة بكم، أما في مجال أحكام الشرعية فلا تأخذون بالظاهر. قال وإلا لزجرنا ونهانا عن هذا البناء، وين؟ في خصوص خطاباته، في مجاله هو، في مجال تشريعه لابد أن ينهانا إذا لن يرضى، أو لبينه، إما أن ينهانا يقول لا تأخذون بالظاهر بالأحكام الشرعية أو لا يسكت عن الأخذ بالظاهر ويبين طريقة أخرى، طريقة مبتكرة، طريقة جديدة للشارع المقدس غير الأخذ بالظاهر. وإحنا نلاحظ أنه لا نهانا وزجرنا ولا بين طريقة جديدة، أو لبين لنا طريقة لو كان له غير طريقتهم، طريقة خاصة يجب اتباعها ولا يجوز التعدي عنها إلى غيرها. فيعلم من ذلك على سبيل الجزم والقطع أن الظاهر حجة عنده كما هو عند العقلاء بلا فرق. بس هاي نقطة صغيرة، واضح للآن؟ واضح؟ أكو سؤال على هذا؟ بس هاي نقطة صغيرة. قال فيعلم من ذلك على سبيل الجزم. ليش قال على سبيل الجزم؟ ليش هو ليش يعتبر على سبيل الجزم؟ لاحظوا، كل دليل ظني، كل دليل ظني لابد من دليل قطعي يثبت حجيته. يعني الأخذ بخبر الثقة، الحالة الوجدانية اللي تصير عندي حينما أسمع خبر الثقة شنو؟ غالبا ظن، نوعا صير ظن. يعني نوع البشر حينما يخبرهم الثقة يصير عندهم ظن، بعضهم شكوكية يصير عندهم شنو؟ شك، بعضهم قطاعين ساعة يقطع صير عنده شنو؟ صير عنده قطع. لكن نوع البشر شنو يصير عندهم؟ يصير عندهم ظن. الشارع المقدس قال أنا هذا الظن أعتبره، هذا الظن صحيح. صحيح إذا أجى زرارة وقال لحم الأرنب حرام، اللي يحصل عندي ظن. الشارع المقدس يقول أنا حتى ما أسد على إثبات طريق الأحكام الشرعية، فمو كل الأحكام الشرعية معلومة، المعلوم من الأحكام الشرعية قليل جدا، فأنا حتى أسد هذا النقص في طرق إيصالك إلى الحكم الشرعي أعبدك بخبر الثقة اللي هو ظن. لكن يعتبر في حجية هذا الظن الخاص، يعتبر في حجية هذا الظن الخاص لابد من وجود دليل، هذا الدليل شنو؟ قطعي، يعني لا يقبل الخلاف. ليش قطعي؟ لأنه لو استدل على هذا الدليل الظني بالظن للزم الدور. من قال أن الظن الأول حجة؟ فإحنا لابد أن نبتدي، لابد أن نبتدي حججنا بالقطع، ما عندنا غير طريق. أولا القطع حجة بلا إشكال، ماكو واحد يشك في أنه إذا حصل عنده قطع بحرمة الخمر مثلا، إذا حصل عنده قطع بحرمة الخمر لا ينبغي أن يشك في أن الشارع يمكن له أن يجوز له شرب الخمر، لأنه راح يصير عنده تناقض، من جهة هو قاطع بحرمة الخمر، من جهة أخرى يحتمل جوازه، فراح يستمع على الأقل للضدان دامون نقيضان، فراح يستمع إذا يصير عنده تناقض في داخله. القطع حجة بلا إشكال، بل قيل أنه كما راح يجي أنه لا يمكن سلب الحجية عن القطع. حتى إذا الشارع المقدس إذا قال القطع ليس بحجة، هذا الخبر إحنا ما نقتدي. فالقطع حجة بلا إشكال. تعالوا خلينا نفرق، نريد نستدل على حجية الظن. ما نقدر نستدل على حجية الظن بظن آخر، لأن هذا الظن الآخر من قال أنه حجة؟ تقول الشارع قال أنه حجة، الشارع قال أنه حجة، من قال أن الشارع قال بحجيته؟ قال هناك ظن آخر ويتسلسل فننتهي. فلابد أن يرجع هذا الظن إلى شنو؟ إلى جزم وقطع. من هنا يقول فيحصل لنا على سبيل الجزم أنه حجة. السيرة العقلائية حينما أكو سيرة على الأخذ بالموضوع، وإحنا أجينا استدلينا على الحكم الشرعي بالسيرة، هاي السيرة سيرة العقلاء راح تستوعبنا ظن بالحكم الشرعي، ما راح تستوعبنا قطع. لكن إذا أجينا استدلينا على السيرة بهذين الدليلين أو بهذا الدليل المركب من شرطين، قلنا لابد أن تكون موجودة في زمان الإمام، والإمام عليه السلام مع قدرته على الرجع، مو فارضين أن الإمام في ظرف تقية مثلا أو ليس في مقام البيان، لا فارضين أن الإمام عليه السلام موجود ونلاحظ السيرة وعايش في ضمن المجتمع ونلاحظ السيرة وما بين ولو في رواية واحدة أنه لفرد من أصحابه مثلا المقربين أن هذه السيرة مثلا ليست بحجة، ما بين ما وصلنا هكذا، فإحنا نلزم بأن السيرة العقلائية حجة. من هنا يعتبر في الدليل الظني أنه لا بد أن يدل على حجيته دليل قطعي. لذلك قال فيعلم من ذلك على سبيل الجزم أن الظاهر حجة عنده، يعني عند الشارع، كما هو عند العقلاء بلا فرق. إذن بينا إلى الآن، عددنا موارد الأصول اللفظية وأرجعناها إلى أصالة الظهور، وبينا موارد جريانها ثم استدلينا عليها بالسيرة العقلائية. هذا تمام الكلام في الأصول اللفظية. أكو سؤال على هذا؟ يدخل المصنف بعد ذلك في بحث آخر، بحث الترادف والاشتراك. هذا البحث في حقيقته هو مقدمة لبحث مهم، لأنه هذا البحث الترادف والاشتراك بحث منطقي، لا هو بحث أصولي حتى إحنا نبحثه، ولا هو بحث لغوي، لأن المصنف قال إحنا راح نبحث بعض الأبحاث اللغوية اللي ترتبط بالأدب اللي إما أن ما بحثت وإما أن بحثت لكن من دون استيفاء. الاشتراك والترادف شنو مدخليته؟ لا هو بحث أصولي لا هو بحث أدبي. إذن هذا البحث المفروض إحنا من بحث بما هو هو بنفسه لا يستحق البحث منه، لكن المحققون من الأصوليين يبحثون بحث الاشتراك لأجل كونه مقدمة من مقدمات بحث مهم، بحث أصولي مهم، هو بحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى من البحث من البحوث الأصولية المهمة السيالة اللي كثير ما تمر علينا في الأبحاث العلمية. فالمصنف حتى يدخل على بحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى يبحث في الاشتراك. إذن بحث المشترك هو البحث المقدمي لبحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى. الترادف شنو مدخليته؟ تفتهمنا الاشتراك مقدم لهذا البحث. الترادف شنو مدخليته؟ الترادف بحثه المصنف لأجل أكو عنصر مشترك بين الترادف وبين الاشتراك، وهو التعدد. غايته أن التعدد من جانب التعدد في الترادف من جانب اللفظ، التعدد بالاشتراك من جانب المعنى. هذا نقطة ثانية اللي يشترك فيها الترادف والاشتراك هو منشأ وجود الاشتراك ومنشأ وجود الترادف. راح يبحث بحث مهم في هذا الفصل، وهو منشأ الترادف ومنشأ الاشتراك. الاشتراك شلون يتحقق باللغة؟ شنو منشأ وجود الاشتراك باللغة؟ وشنو منشأ الاشتراك منشأ وجود الترادف باللغة؟ لما كان المنشأ واحد دمجهما المصنف في بحث واحد. المنشأ للترادف هو نفس المنشأ للاشتراك، المنشأ للاشتراك هو نفس منشأ الترادف. من هنا ذكرهما المصنف في بحث واحد، مع أن الذي هو في الحقيقة مقدمة للبحث الآتي هو بحث الاشتراك فقط. من هنا صاحب الكفاية الآخر رحمه الله ذكر خصوص الاشتراك، ما ذكر الترادف. ذكر قبل بحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ذكر بحث الاشتراك فقط ولم يذكر بحث الترادف. المهم أن المصنف ذكر كل من الاشتراك والترادف. أما الترادف، الترادف لغة هو التتابع. فأردفت الرجل يعني أركبته خلف ظهرك على الدابة. ترادف يعني تتابع. حتى بالعامية احنا احيانا نستعمل هذا اللفظ حينما مثلا تقول أردفت الرجل، يعني أركبته خلف ظهرك على الدابة. فأنتما مترادفان على دابة واحدة. والمناسبة صارت واضحة ليش سمينا اللفظين الموضوعين لمعنى واحد اللفظان المترادفان؟ واضح باعتبار أنهما كالشخصين الراكبين على دابة واحدة، لفظان لمعنى واحد كالشخصين الراكبين على دابة واحدة. هذا الترادف لغة. الترادف بحسب الإصطلاح واضح لكم هو أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، كما في مثل الحيوان المفترس. الحيوان المفترس معنى واحد لكن وضع له أكثر من لفظ، وضع له لفظ الأسد، لفظ الليث، وهكذا ألفاظ متعددة لمعنى واحد. هذا بالنسبة إلى الترادف بحسب اللغة وبحسب الاصطلاح. أما الاشتراك، الاشتراك هو أيضا من المعاني الواضحة بأذهانكم، هو أن يتعدد المعنى ويتحد اللفظ، أن يوضع لفظ واحد بوضعين أو أكثر لمعنيين أو أكثر. هذا واضح، الترادف والاشتراك حقيقتهما واضحة. المهم أنه اختلف في إمكان وعدم إمكان الاشتراك والترادف. احنا خلينا نبحث بالاشتراك باعتبار هو مورد البحث المهم. وقع الخلاف في إمكان الاشتراك، أنه الاشتراك هل هو ممكن أو ليس بممكن قبل وقوع. أولا، ممكن الاشتراك لو مو ممكن؟ هل يمكن أن يقع الاشتراك في اللغات بأن يكون لفظ واحد له أكثر من معنى؟ قيل بامتناعه، البعض قال يمتنع الاشتراك، هذا الاشتراك أصلا ما موجود، واللي تتوافقون الاشتراك هذا مو اشتراك، لفظ الأسد ولفظ الأسد ولفظ الليث ليسا موضوعين لمعنى واحد، خاصة باللغة العربية. اللغة العربية لغة دقيقة جدا، لا يمكن لها أن تضع لفظين لمعنى واحد متحد من جميع الجهات. فلفظ الأسد أو الحيوان المفترس إنما يطلق عليه لفظ الأسد من حيث جهة من الجهات، بحيث لا يستعمل لفظ الأسد مكان لفظ الليث، الليث إنما يستعمل إذا أريد منه معنى آخر. وهذا واضح بالنسبة للي عنده دراية باللغة العربية، أكو معاني دقيقة باللغة العربية يفرق بينهما من حيث المعنى الواحد. مثلا هذه الهيئة اللي احنا الآن عليها، هاي تسمى قعود وتسمى جلوس، لكن تسمى جلوس من ناحية، تسمى قعود من ناحية أخرى. تسمى جلوس، لا تقول أن الجلوس والقعود مترادفان لمعنى موضوعان لمعنى واحد هاي الهيئة المخصوصة، لا، الجلوس هو هذه الهيئة الناتجة بعد أن كان الشخص قائما. مثلا ورم ما يكون قائم، حينما توجد منه هذه الهيئة يقال أنه جلس. أما نفس هذه الهيئة تسمى قعود بعد أن كانت النيه من النوم، النائم حينما تحدث منا هذه الهيئة اللي احنا نسميها قاعد، النائم إذا حصلت منه هذه الهيئة يقال عنه أنه قاعد، القاعد غير الجالس، وهكذا. فما عندنا احنا الفاظ مشتركه باللغه العربيه. الدليل ايضا يدل على ذلك، الدليل يدل على امتناع المشترك. شنو الدليل؟ قالوا ان الغرض من اوضاع الالفاظ هو التفهيم، مو اتفقنا احنا ان الغرض الداعي الى وضع اللغات هو تفهيم المقاصد، ومن المعلوم أن الاشتراك ينقض هذا الغرض، لا يحقق هذا الغرض. أنا إذا أقول عين، أنت تفهم المعنى المراد مني؟ أبدا، لا يتحقق في ذهنك فهم المعنى المراد. إذا أقول هذه هي عين جميلة، هذه هي عين واسعة، هذه هي عين واسعة، أنت ما تدري، ما تفهم مرادي. شنو مرادي؟ أن مرادك، مرادك العين الواسعة يعني الباصرة الجارحة، لو مرادك النابعة، فما تفهم المراد. إذن وضع المشترك يتنافى مع الغرض من الأوضاع، وكل ما يلزم من هنا في الغرض يكون محالا وليس بواقع. إذن يستحيل أن يقع الاشتراك، لا يمكن أن يقع الاشتراك في اللغات. هذا القول الأول. ودليل قيل بامتناع الاشتراك استدل له بنقض الغرض، هذا القول الأول. القول الثاني، القول الثاني قال بعكس هاي الدعوة الأولى تماما، قال بوجوبه. الرأي الأول قال امتناع الاشتراك، القول الثاني قال بوجوب الاشتراك. هاي الدعوة تناقض الدعوة الأولى تماما، قال أن الاشتراك لا بد من وجوده في اللغة، مو أنه يجوز وجوده أو يجوز عدمه، ولا أنه يمتنع وجوده، بل لا بد من وجود الاشتراك. يجب وجود الاشتراك في أي لغة من اللغات، خصوصا في العربية. الدليل على ذلك، الدليل على ذلك أن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية. المعاني غير متناهية، لا يمكن حصرها بعدد من الأعداد. فإذا أريد وضع الألفاظ المتناهية إلى المعاني غير المتناهية لقطرت الألفاظ عن المعاني. الألفاظ لا يمكن أن تشبع حاجة الإنسان في وضعه لجميع المعاني. حتى نتخلص من هذا القصور وهذه المشكلة، نقول بالاشتراك نضع لفظ عين لأكثر من معنى، لسبعين معنى. نضع لفظ الكذا لخمسين معنى، نضع لفظ معين لمئة معنى، وهكذا يمتد النقص الحاصل في الألفاظ. أما أن المعاني غير متناهية فهذا واضح، إحنا نشعر بالوزن أن المعاني غير متناهية. وأما أن الألفاظ متناهية باعتبار أن الألفاظ مؤلفة من حروف الهجاء المتناهية، والمؤلف من المتناهي متناهي 28 لفظ، تسوي كل الاحتمالات المتطورة، راح يتناهى الألفاظ بعدد معين، خصوصا إذا التفتنا إلى أن بعض الألفاظ ليست بموضوعة. حتى نخلص من مشكلة القصور في سد الألفاظ لحاجتها للوضع إلى المعاني، لابد من المصير إلى الاشتراك. فالاشتراك ليس بممتنع وليس بجائز، بل هو واجب، يجب وجود الاشتراك. هاي الدعوة الثانية اللي هي على طرف نقيض مع الدعوة الثانية. المشهور قالوا بإمكان الاشتراك، لا بامتناعه ولا بوجوبه، وهاتان الدعويان متطرفتان، لا الاشتراك ممتنع كما قال الأول ولا الاشتراك واجب كما قال الثاني، بل الصحيح هو إمكان الاشتراك. أما دعوى القائل بالامتناع وأنه نفي للغرض فهذه الدعوى غير مسموعة، دعوى باطلة واضحة البطلان. إنما يكون المشترك لا يفهم المقصود، هذا من دون قرينة، من دون وجود قرينة الاشتراك لا يوصل المعاني المرادة للمتكلم. أي من دون قرينة هو لا يحقق الغرض من الوضع وهو التفهيم. أما مع وجود القرينة بعد لا يبقى هذا المحذور، ونحن نقول باستعمال المشترك مع القرينة، فهذا المحذور ليس بلازم. هذا أولا. ثانيا، من قال أن الإجمال هو نقض للغرض؟ واحدة من أغراض البلغاء، من أهم أغراض البلغاء هو الإجمال. الإجمال من مقاصد البلغاء. أحيانا الإنسان البليغ يريد أن يجمل على السامع، إما لأجل التورية، وإما لأجل دفع محذور، وإما لأجل جلب مصلحة. كثير ما إحنا نستعمله بالعرف، كثيرا ما نجمل في مراداتنا، فالإجمال من قال أن الإجمال نقض للغرض ولا يتناسب مع الغرض من الأوضاع؟ إذن هذه الدعوة ليست بمسموعة. أما الدعوة الثانية قائلة بالوجوب فهي أفسد من سابقتها، دعوة وجوب وجود الإسراف. صاحب الكفاية أجاب عن هذه الدعوة بأربعة إجابات، إحنا نذكر بعضها. منها مثلا أنه لا نسلم لا تناهي المعاني. من قال أن المعاني ليست بمتناهية؟ المعاني متناهية ومحصورة وضيقة، نعم مصادقها غير متناهية، وإحنا حينما نضعنا لا نضع للمصادق، هي مصادق الإنسان كثيرة، وربما يقال بعدم تناهيها عدم التناهي إلا يقفي كما يعبرون، لكن إحنا ما نضع لفظ الإنسان لخصوص الأفراد حتى تقول أنه المعاني غير متناهية. إحنا نضع علما، نضع للكليات ونستعملها في مصادق. هذا أولا. ثانيا عندنا باب المجاز، باب واسع، ممكن أن يسدنا هذا النقص الحاصل إذا سلمنا به هذا النقص. المجاز يغنينا عن الاشتراك، فلما نقول بوجوب الاشتراك؟ المجاز باب واسع كما يعبرون في البيان، فالمجاز هو اللي يتكفل لنا هذا النقص الحاصل في الألفاظ. فإذا الدعوة الأولى والدعوة الثانية كل منهما باطلة، فنقول بإمكان الاشتراك، بل أن الوقوع أدل دليل على الإمكان. إحنا باللغة العربية قد أدنى ألفاظ مشتركة، أدنى لفظ العين مثلا لفظ مشترك، بل أكثر من هذا، أدنى باللغة العربية ما يعبر عنه بالأضداد، اللفظ الواحد الموضوع لمعنيين متضادين، كما في لفظ الجون ترينا بالمنطق موضوع علمه للأسود والأبيض، ومعلوم أن الأسود والأبيض متضادان، كما في لفظ القرء ترينا بالفقه القرء موضوع للحيض وموضوع للطهر، والوقوع أدل دليل على الإمكان. من هنا لا تسمع دعوى القول بالامتناع ولا القول بالوجوب. قال الترادف والاشتراك لا ينبغي الإشكال. المصنف اختصر هذا الكلام كله بكلمتين، قال لا ينبغي الإشكال في إمكان الترادف والاشتراك، فسقطت دعوى الامتناع، بل في وقوعهما في اللغة العربية فلا يصغى إلى مقالة من أنكرهما. أصلا المصنف حتى ما لاحظ الدعوة الثانية، دعوة القول بوجوب الاشتراك، لاحظ الأولى وقال أنها باطلة، أما الثانية فلا تستحق الرد، فلا يصغى إلى مقالة من أنكرهما، وهذه بين أيدينا اللغة العربية ووقوعهما فيها واضح لا يحتاج إلى بيان. الجهة الأخرى من الكلام يأتي عنه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.